الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، قبل أن أبدأ خطبتي هذه بين ظهرانيكم المباركات، أقول بأمر الله عجبت بقول القائل الذي قال: عجبت لمن ابتلي بالخوف، أين هو من قول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعجبت لمن ابتلي بالضر، أين هو من قول الله تبارك وتعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس، أين هو من قول الله تبارك وتعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وعجبت لمن ابتلي بالغم، أين هو من قول الله تبارك وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بأمر الله تبارك وتعالى سنجعل موضوع الخطبة اليوم تحت عنوان: واقترب الوعد الحق. وإننا حينما نريد أن نتكلم عن الوعد الحق، فهو الوعد الذي وعده الله تبارك وتعالى وتكلم به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إننا في خضم هذه الأيام التي تفوح فيها الفتن من كل اتجاه وتعصف برؤوس الموحدين في كل مكان، حتى صارت الأمور فتنة، صار الحليم فيها حيرانا، لا يدري الحابل أين هو ولا يدري النابل أين هو من تلك الفتن. هذا العامي الذي يضرب يدا بيد يسأل: أين أنا الآن؟ هل انتهت العلامات الصغرى وهل بدأت العلامات الكبرى؟ وثان يقول: هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخضم الذي نعيش في وسطه الآن كما نعيش في وسط مستنقع من الحضيض والقاذورات؟ وثالث يضرب يدا بيد ويقول: إنها فتنة، لكنه لا يدري ما المخرج من هذه الفتن على الإطلاق. أقول بأمر الله تبارك وتعالى: إن 6 ملايين قد احتلوا أرض فلسطين، أتوا لنا بالفساد الثاني وعمموه. أقول: عما قريب بأمر الله تبارك وتعالى سيتحقق قول الحق تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إلى آخر هذه الآيات المباركات. أقول: إن الفساد الأول قد تحقق في بني إسرائيل حينما قتلوا زكريا، هذا رأي وقد ضعفه الرازي وغيره. وقيل: إن الفساد الأول قد ظهر حينما قتلوا الأنبياء والمرسلين على سبيل العموم لا على سبيل التقييد، وهذا رأي ضعفه أيضا الرازي والقرطبي وكلاهما قد ضعف. ثالثا قيل: إن الفساد الأول قد تم على عهد نبوخذ نصر، ثم سلط الله تبارك وتعالى على بني اليهود أي على إسرائيل باختنصر كما يقرأه المفسرون، وهو في الأصل بالتخفيف باختنصر. وهكذا هذا الظالم الجاهل الوثني الذي دخل بيت المقدس فجاس خلال الديارة، ودخل بيت المقدس بجحافله وبجحافل من معه من الوثنيين، ثم حطم الزرارية وقتل على صخرة بيت المقدس وحدها 70,000 من أبناء الأنبياء الذين كانوا يحفظون التوراة عن ظهر قلب. نعم، إن الله قد سلط على بني إسرائيل من هو أنجس منهم شأنا. وقد تم الفساد الأول، ولا أريد أن أتوغل فيه حتى يكفي وقت الخطبة، لكني أقول وقد اقترب موعد الفساد الثاني. لا أقول إن الفساد الثاني قد حدث أيام زكريا كما قال المفسرون، فهذه آراء ضعيفة لا تمت إلى النصوص الشرعية بصلة، لكن الأصل أننا ننتظر الفساد الثاني. وقد تنبأ عنه أهل العلم قبل ذلك فقالوا إن مجزرة بشرية يلتحم فيها اليهود مع النصارى ضد المسلمين ستقوم عقب ولادة بقرة أسطورية حمراء تكون في بيت لحم أو في إحدى بلاد الخليل. حينما تولد هذه البقرة لا بد لليهود بالاتحاد مع الصليبيين أن يقوموا بمقتلة تسمى هرمجدون، هكذا كما ينطقونها عبرية. هذه المقتلة يقولون فيها قد تخلصوا من المسلمين في كافة العباد والبلاد حتى يتهيأوا لاستقبال مسيحهم الأكبر الذي يأتي لنصر اليهود والنصارى والقضاء على البقية الباقية من المسلمين. إنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بنبي على الإطلاق، لكنه المسيح الدجال. ففي عام 1141 كتب زعيم الأديرة البريطانية كتابا سماه مسيح الدجال هو نبي العرب. قال فيه: إنني بحثت في بطون الكتب كي أتعرف على هوية المسيح الدجال، فعلمت أنه هو محمد النبي العرب. ولا بد لليهود مع النصارى أن يتعاونوا جميعا على القضاء على هذه الأمة النجسة التي تزعمها هذا الدجال الأمي العربي. وبعد ذلك بمئة عام أصدرت كاتبة فرنسية وهي في الأصل يهودية كتابا قالت فيه: إنني قرأت في أبحاثي فعلمت أن المسيح الدجال هو محمد نبي العرب. ولا بد لأمة اليهود أن تتحد صراحة مع النصارى وأن ينسى هؤلاء ما عليه هؤلاء، وكذا الفئة الثانية تنسى ما عليه الفئة الأولى للقضاء على أمة المسيح الدجال. وفي عام 67 في عام الهزيمة في عام النكسة المصرية التي شربها أبناء المساكين في مصر، نقلت إحدى المجلات المصرية لكاتبة مبشرة قالت: إن محمدا هذا الذي تكلم بقوة الإله العلي هو المسيح الدجال. وإنما أطلق الله له العنان في هذه الكلمات وفي هذه الأفعال كي يفتن الأميين الجهل من العرب. ولا بد لليهود أن تتحد مع النصارى أولا لإقامة فلسطين الحقيقية وللقضاء على أمة الدجال. كذلك قلت بأمر الله: إن نتنياهو الكلب القذر، هذا الكلب من ظهر الكلاب، قال صراحة: إنني لن أتعاون على شبكة الإنترنت في بداية شهر 7 الماضي، إنني صراحة لن أتعاون أو أتعاهد مع أي عربي. فهؤلاء خنازير يتبعون أمة الدجال، ولا بد من القضاء عليهم قبل مرور عام 2000. قلت بأمر الله رب العالمين: وإن الأزهر وإن الأوقاف وإن كافة الجهات الإسلامية على الصعيد العربي والإسلامي لم يكن قلم واحد لتسجيل رد دفاعي على هؤلاء الكلاب الكذابين، بل قلت إن من الأدهى والأمر أنه قد حرم على الكتبة الإسلاميين أن يتناولوا هؤلاء ولو بالنقد التحليلي. عباد الله، استمعوا معي قبل أن أوجد لكم الحلول التي يمكن أن تتخذ قبل اقتراب الوعد الحق. قلت بأمر الله تبارك وتعالى:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ وبشر بهذه الأمور التي نراها الآن رأي العين. نعم، إن الدجال يهودي، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الترمذي في جامعه، وكما ورد عند أبي داود في سننه، وكما ورد عند أحمد في مسنده، وكما ورد عند بقية أهل المصنفات، أن الدجال في الأصل يهودي. ولست في هذا المجال أذكر لكم الأحاديث لقصر الوقت، وبما أن المسيح الدجال الذي يأتي عند اقتراب الموعد الحق يهودي، فلا بد لليهود أن يهيئوا الجو له، لأنه هو الذي يتكلم بلسانهم، بل هو ربهم ويعبدونه من دون الله. كتبت في ذلك يائيل موشى ديان، وهي ابنة القائد الأعور العسكري موشى ديان اليهودي، كتابا تحت عنوان تراب فلسطين. روت فيه حكاية جعلت البطل يسمى فورويد، وفي كتابة العربية يقرأ إبريد. قد نصح ولده الصغير النصراني الذي يعتاد الكنيسة بقوله: ولدي لا تذهب للكنيسة بعد اليوم، ولكن تفرغ لإلهك الجديد. قال: أبتاه، وما هو إلهي الجديد؟ قال: تراب فلسطين، لأن الملك المخلص الذي يقضي على أمة الدجال قادم، وهو إلى هنا، أي المسيح الدجال. وإنهم ظنوا أن الدجال على حق، هؤلاء الكذابين الذين قرأوا وعرفوا أنهم يحاولون التاريخ، ولكن تمت هذه الأمور حتى تصدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع معي الآن لماذا. السؤال الأول، احفظ معي بالترتيب، هذه مقدمة، أما والآن اسمع معي. السؤال الأول: لماذا وصل اليهود إلى ما وصلوا إليه الآن حينما تربعوا على عرش الكرة الأرضية يأمرون وينهون، ونزلت الأمة الإسلامية إلى الحضيض فلا أحد يراها إلا بمنظار القاذورات؟ ما الذي أوصل الأمور إلى هذه النتيجة؟ عدة نقاط احفظها معي الآن، ولكن قبل أن تحفظها، ربما يظن ظان أنني أثري أو أنني أغالي في قوة اليهود وفي هيمنته. اسمع، إن الجهاز السيء CIA المخابرات الأمريكية مع توأمه الشرير الموساد الإسرائيلي استطاع أن يدمر، بل أن يسمم الساحة الإسلامية بما فيها من كبير وصغير وعظيم وحقير وغني وفقير. نعم، إنهم قد استطاعوا أن يسيطروا حتى على الشيطان الأكبر أمريكا، وبلغ عدد أعضاء الكونغرس الأمريكي الممكنين، بلغ عددهم يا رجال 30%، بقوا 30% من أعضاء الكونغرس الأمريكي يهود، أي هم على استطاعة في يوم وليلة أن يسحبوا الثقة من الرئيس الأمريكي وأن يجلدوه في بيته إن شاءوا، بأمر الله طبعا. أيضا فإن الشبكات الإعلامية الأمريكية كلها يمتلكها اليهود الذين هم أصحاب رؤوس الأموال العالمية. فضلا عن ذلك، على سبيل المثال، فإن كلينتون أرسل في شهر 7 الماضي 11 خبيرا لكشف مؤامرة في تل أبيب، فقتلتهم حكومة نتنياهو. رغم ذلك ما استطاع أن ينكر على إسرائيل ذلك، وأمسكت القوات أو المخابرات الأمريكية جاسوسا إسرائيليا في الأجهزة النووية الأمريكية ولم يستطيع إدانته. لماذا؟ لأن اليهود بفضل 3 أشياء: رأس المال اليهودي، العمائل والصنائع، الذرائع، أن يمتلكوا أعناق أمريكا وأن يجعلوه حمار، وأن يجعلوها حمارا يركب في كل لحظة وفي كل حين. لا تظن أن أمريكا هي التي تأمر إسرائيل، بل إن إسرائيل هي التي تركب أمريكا وتحولها إن شاءت إلى أي مكان. هذا بالنسبة للكتلة الغربية القوية. إضافة إلى ذلك، ف فإن الاتحاد السوفيتي الذي يشكل جبهة شرقية ظنوا أنه في يوم من الأيام يمكن أن يقدر على القيام للمارد الأمريكي. ماذا جرى؟ فجندوا اليهود فيه برؤوس الأموال، واستغلوا المرض الموجود الفقري في الاتحاد السوفيتي. فأمسك النائب ليستن، النائب بتاع اللي مسك الآن، أكبر ملياردير يهودي، أكبر ملياردير يهودي، وأمسك 10 في هيئة التغذية الرئيسية في الاتحاد السوفيتي، 10 من اليهود أيضا المسؤولية. أقول لذلك صار الاتحاد السوفيتي دمية أيضا في يد بني إسرائيل. لماذا؟ حتى إذا قامت القائمة حولوا جهودهم وطاقاتهم وقوتهم إلى الأقاليم الإسلامية مثل الشيشان وأذربيجان وما إلى ذلك إن عرفت. إضافة إلى ذلك أريتريا التي شكلت فيها إسرائيل 3 قوات على السواحل، وأنشأت فيها قوات يهودية قادرة على الاستعداد وضرب البحر الأحمر في أي لحظة، حينيش الصغرى حينيش الكبرى وما إلى ذلك. أوغندا شكل فيها اليهود قوة عسكرية يهودية جوية وبرية وبحرية. في الفلبين وأيضا في النهاية ذهب نتنياهو الأسبوع الماضي إلى الصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والفلبين واليابان، وعقد معهم صفقات تجارية توازي أضعاف 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 ما يستهلكه العرب من هؤلاء، فكسب ودهم، فصار العالم بأثره في قبضة الكلب نتنياهو. أعود إلى الإجابة على السؤال بعد التمهيد للإجابة. قلت بأمر الله، ما الذي صير المسلمين إلى مستنقع الحضيض ورفع اليهود إلى العلال؟ استمع، أول نقطة البعد عن المنهج. ألا تسمعون لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. قال أبدا يعني على الدوام، إن تمسكتم به شرطية لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. رواه الإمام مالك بلاغا ولو شهد يتقوى به، بمعنى أن الأمة لو تمسكت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لصارت ساسة لباقي الأمم، نعم، ولن تضل أبدا ولن تقع تحت براثن اليهود. لكن الأمة بأثرها ولن أستثني أبدا تركت المنهج، تركت الكتابة، تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما النتيجة يا رسول الله؟ ما إن تمسكتم به لن تضلوا، وإن لم نتمسك ضللتم، ضللنا. النقطة الثانية، تشبهنا باليهود وصدقت فينا نبوءة النبي. خلي بالك، احفظ خطبة اليوم. ايه التشبه بتعني؟ قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم بالفعل قلدنا اليهود في كل شيء، مصانع الخمور في كل مكان في الدول الإسلامية، أماكن اللهو والغناء في كل مكان في الدول الإسلامية، صالات الرقص في كل مكان في الدول الإسلامية، صالات الليونز والروتري والأيوجا في كل مكان في الدول الإسلامية، الديسكو في كل مكان من الدول الإسلامية، فعل الموبقات تشبها باليهود في كل مكان ولن أستثني على الإطلاق. الحديث الثاني، الحديث الثاني، اسمع معي، لتحذون. الحديث أورده الإمام الترمذي وحسنه، لتحذون حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني رجل أبا الرجل قدم أبا القدم، حذوهم في كل شيء، حتى أن من بني إسرائيل من يجامع أمة، وإن من أمتي من سيفعل ذلك. وقد قرأنا في الصحف ورأينا بأعيننا، صدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث نقطة في التشبه، أهي الآية وردة في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. آذوه بالكلام، وقيل بأنهم قالوا إن في جسده برد، وقيل بأن خصيتيه كذا، إلى آخر كلام المفسرين، حتى إذا أراد الله أن يكشف أمرهم قالوا إن بجسد موسى كذا، لأن موسى كان رجلا حييا لا يتبول أمام الناس ولا يكشف عورته أمامهم، لا يتبول أمام الناس ولا يكشف عورته أمامهم، أما هم فكانوا لا يستحيون على الإطلاق. فذات يوم نزل البحر كي يستحم، وفي رواية الغدير، ووضع ثوبه على حجر ونزل للاغتسال، فأخذ الحجر ثوبه وجرى به حتى مر على قوم من بني إسرائيل، فجرى موسى خلف الحجر: يا حجر ثوبي، يا حجر ثوبي. فرأوا جسد موسى فعلموا أنه أجمل جسد فيهم، فبرأه الله مما قالوا. أقول تشبهنا بهم كيف؟ هذا سلمان رشدي الذي ادعى أنه من المسلمين ثم ذهب يختبئ في الجزيرة كما يختبئ الفأر الجبان من القط، ثم ألف كتابا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنهن من المومسات. أليس هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إنا تفوقنا على اليهود في إيذائنا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي النقطة الأولى، ترك المنهج والتشبه باليهود. الثانية، احفظ معي، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صرنا أمة لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر. الحق تبارك وتعالى يذكر لنا في سورة آل عمران في الآية في 110: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أين الأمر بالمعروف وأين النهي عن المنكر؟ بل أقول لك والله الذي لا إله إلا هو، إنك إذا مشيت الآن في هذه البلدة كي تأمر رجلا بمعروف أو تأمر امرأة بمعروف، هذه التي تبرجت، هذه التي تمشي بنصف ثياب في الشارع، هذه التي تلبس ملابس ضيقة، هذه التي تدعو الشباب للإغراء، هذه التي تدعو الشباب لفعل المومسات، تدعوهم صراحة وعلانية، إن قلت لها اتق الله يا امرأة قالت لك ما لك يا إرهابي ما لك، وحررت لك محضرا في الشرطة، ثم بعد ذلك لا تجد لنفسك مأوى على الإطلاق. بل إنك إن وجدت بيتا لجارك يدخل فيه أهل الدعارة فإنك لن تستطيع أن تتكلم على الإطلاق، لأنك ستتهم، وإن قلت لزوجها فيظن أنك تعيره بكرامته وأنك أفضل منه، حينئذ يتطاول عليك وربما أراك أياما وليالي أسود من الفحل. إنك إذا مشيت الآن عند البحر ورأيت شباب الديسكو بالليل هناك بالعربات يرقصون، وقلت لهم أيها الشباب اتقوا الله عودوا إلى ربكم أفيقوا فإن الموت قادم لا محالة، سينهالون عليك ضربا بالأقدام وستأتي النجدة لأخذك إلى حيث المنتهى. إن الأمر بالمعروف في هذه الأمة صار أمرا بمنكر على الإطلاق. بل إنك إن مشيت بجوار صديق وجئت تأمر رجلا قد رفع صوت الغناء المنحل بصوت الضجيج وقلت له يا هذا، قال لك صديقك يا هذا احنا من نومل هذا امشي يا راجل خلينا بحلنا مش قد دول. لا امر بمعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر. انك ان نهيت عن المنكر صار لك من المآب ما صار بالنسبة لضرب العباد، لكنك اذا امرت بالمنكر التف حولك العباد من كل فج عميق وآذروك ونصروك. إنك إذا وقفت الآن أمام مجمع الإيمان وقلت أيها الشباب إنني بحاجة إلى أن أذكركم بتطبيق شرع الله فهيا معي كي نطالب بتطبيق شرع الله، فإن الكل سينصرف عنك، بل إنك ستجد الجري الذي لم تسمع عنه في قصص الخيالات. بل إنني أقول إنك إذا ذهبت الآن إلى مجموعة من المومسات وقلت إنني أريد مجموعة من الراقصات، أتت لك النساء الراقصات ووقفن في ميدان عام ولا أحد ينظر إليهن إلا بالإعجاب، بل هن المكرمات. وإذا ناديت بفعل الرقص والغناء في أي مكان أتوك من كل حد وفوق، وربما أنشأوا لك نقابة خاصة. إنني لا أقول على الدولة هذه، بل أقول على الأمة بأسرها، بل الناس مش الحكومات، الناس دائما يقفون الآن مع الباطل خوفا من أعوان الظلمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الصفة يا إخوة صفة يهودية، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن الأمة حينما تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنصب عليها اللعنات من رب البريات وهو الله. ألم تقرأ؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. المنكر، امر بالمعروف انه يعني المنكر. حتى لا نطيل في هذا العنف، ايضا النقطة الثالثة التفرق والتشرذم. الحق تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكننا نجد الأمة الآن تتعاون على الإثم والعدوان ولا تتعاون على البر والتقوى إلا ما رحم الله. أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر ونهي. لكن الأمة أبت إلا أن تخالف الله في أمره وتخالف أيضا في نهيه، فأبت إلا التفرقة وأبت الاعتصام. لا، بل نتفرق ولا نعتصم. إن الحق تبارك وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إلا أن الأمة صارت أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإن الأمة تعبت إلا أن تتمزق، هذا يذبح في مكان وهذا يقص في مكان، هذا يقتل في مكان وهذا يرقص في مكان. اعلموا أن هذه الصفة أيضا صفة يهودية. لماذا؟ لأن الأصل عندنا التوحيد بسائر ظروفه ومختلف ألوانه. إن الأمة واحد، وإن الرب واحد، وإن المنهج واحد، وإن الكتاب واحد، وإن النبي واحد، وإن المصير واحد، لكننا اختلفنا إلى ما الخلف بينكم إلى ما. وهذه الضجة الكبرى على ما كل جماعة لها إمام، لكن الجميع بلا إمام. اختلفنا وتمزقنا. إن من قرأ ديننا أو تاريخنا ظن أننا جميعا، يعني أمة وكيان واحد واعتصام، لكنه إذا عاش بين الظهرانين كفر بما نحن عليه. نعم، هذا الفرنسي الذي قرأ عن الإسلام في فرنسا في عام 1800 ودعها هنا وعاد ورأى طريق كذا، إخوان كذا، جماعة كذا، فلان كذا، رأى هذه السبل فارتد كافرا بالله رب العالمين. اسمعوا، قل هذه صفة يهودية لقول الله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بقينا هنا قلوبنا شتى، يظن الرأي أننا على قلب واحد لكننا على قلوب. بل إنك إذا أوقفت مجموعة تختلف في الفكر عن بعضها ناحية القبلة، أقول إن المظهر الإسلامي أن الكل يتجه تجاه القبلة، لكن القلوب استقبلت قبلات كثيرة غير هذه القبلة. النقطة الرابعة، حتى لا نطيل في هذا الأمر، استغلال الأموال. الحق تبارك وتعالى جعل هذه الأمة ثرية، ليس بفضل منها ولا من أبنائها ولا بعمل أيديها، ولكن كما قلت من تحت أرجلها لنصرة الإسلام. وهذا المال وهذا الجاز أو البترول، هذا الشيء أو هذا المال الذي خرج لم يستغل كما قلت. والحق تبارك وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تركبون به عدو الله وعدوكم. بالعلة
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أورده الترمذي في جامعه: وإن ضعفه رجل لا يبقى في التخريج شيء على الإطلاق. أقول إن الحديث حسن كما حسنه الإمام الألباني الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع: وعن ماله، من أين جمعه وفيما أنفقه. صرفته في إيه؟ في إيه؟ تقول لي إيه؟ على الدش، على الفيديو، على السينما، على التلفاز، على وسائل الرفاهية، على الجنس، على المكادة، على... لا، هذه أمور مرفوضة. لذلك صار شباب الأمة محمومة. الشباب ماشي روح المستشفيات، عنده كلى، عنده فحال، شباب مريض لأنه لم يتبع أوامر الله. ومن العار الصحيح أننا بهذا المال الذي من الله به علينا نشتري به المعاصي من كل اتجاه. هب أن على سبيل المثال للأفراد مش الحكومات، هب أن ممثلا ساقطا جاء بمجموعة وقال إن مسرحية ستقام في مدينة المنصور للساعة 8 ليلا وقت أذان المغرب أو ما إلى ذلك، وإن الأجر 100 جنيه. سفر الآلاف المحتشدة التي حجزت الأماس. ثم انظر إلى مجمع الإيمان أو أي مسجد الآن في هذا الوقت لتنظر كم عدد المصلين الذين يصلون في جماعة على الأصابع لا أثر على الإطلاق. اشترينا بالمال المعاصي فأذلنا الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، النقطة الخامسة في هذا المضمار حتى ننتهي من خطبتنا هذه بأمر الله، قلت المحافظة على النوع والجنس. خلي بالك من المعلومة دي، المحافظة على النوع والجنس دي أصلا من أساسيات الأمة الإسلامية. الحديث الصحيح: نهانا صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين. ليه؟ إلا خلي بالك الاستثناء من فقه الموازنات، الاستثناء، الاستثناء إن كنت تجيب أدوية تنفع المسلمين، الاستثناء إن كان لتجارة سريعة، الاستثناء إن كنت تأتي بعلم تكنولوجي ينفع المسلمين. دون ذلك لا. بدليل سلمان رشدي ما كان مسلم، من علم مسلم، راح أقام بين ظهراني المشركين. ما الذي جرى؟ اشتروه وعكروا صفه وصار محاربا لدين الله رب العالمين. مش ده بس، اليهود نجحوا، حافظوا على الجنس والمعخور. المعلومة دي عندك كيف؟ واحفظها معايا تاريخية، ما تسمعش كلام الأولى غير كده. أهي لما فرعون جاب اليهود أسرى في مصر تباه، وموسى اتولد في مصر، بني إسرائيل بقوا في مصر عبيد، خدم للمصريين ولأشراف المصريين. إيه اللي جرى؟ شوف، فكان اليهودي يرفض أن يتزوج بمصرية، وترفض اليهودية أن تتزوج بمصري حتى ولو ذبحت أمام الناس. ليه؟ أحافظ على النوع، أحافظ على الجنس، لأنهم يظنون أنهم أفضل من الملائكة عند الله، وإن بقية الخلق حيوانات كما جاء في تلمود شريعة بني إسرائيل الكتاب 18 صفحة 32 يقولون إن اليهودية معتبر عند الله أفضل من الملائكة، وإن البقية من المسلمين ومن النصارى خلقوا على هذه الشاكلة كي يليقوا بخدمة أسياد من اليهود، وهم في الأصل حيوانات. وإن مات واحد منهم يعمل عند يهودي فلا يجب على اليهودي أن يعزي اليهودي الذي يملك هذا باعتباره فقد إنسانا، بل باعتباره فقد حيوانا. لكن لا، أحاف لما فرعون عرف الأمر جه أمر بتعذيبه عشان يرضوا بالزواج والنكاح والمطاهرة، رفضوا. يوم يعمل ايه بعد العذاب؟ أمر بفعل الفاحشة في نسائه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم اللي هم بني إسرائيل، يذبح أبناءهم وإيه؟ ويستحيي نساءهم. عشان هذا يعكر الصفو وعشان يدخل عليهم دم جديد. فكانت المرأة إذا حملت حتى ولو بالعنف من يهودي قتلت نفسها. إنهم يحافظون حتى الآن. تقول لي ما فيهم بنات بيجوا يتعمل عندهم الإيد وكيف؟ لا، اليهود مش كده، خلي بالك من المعلومة دي. اليهود على قسمين، يهود يعدون أنفسهم من أبناء الأنبياء والملوك، ومتهودون اللي هم متجنسين، اللي يقولك جايين من أفريقيا جايين من أمريكا دخلوا من التهجير، عندهم إحصائيات في جهاز المساد خطيرة، معروف من اليهودي اللي مش يهودي الأصل، يقوموا يحقنوا النساء غير اليهوديات الأصل بالإيد ويبعثوهم الدول الإسلامية، وفي نهاية المطاف حتى وإن عادت قتلوها دون أن يعلم أحد، ماتت وخلاص. بقول احذروا اليومين دول الجديد إن إسرائيل بتورد بنات اللي هم المهجنات في الجنسية إسرائيليات لسينة، تتزوج الواحدة منهم بالمصري الذي يمتلك قطعة من الأرض، اللي هم أصحاب الواحات، كل واحدة تروح جميلة يقوم يتجوزها المصري خلاص. القانون الإسرائيلي على مستوى العالم يقول أن المرأة إذا ولدت حتى من غير يهودي اللي هي اليهودية فإن أبناءها جميعا يأخذون الجنسية الإسرائيلية، وده ميثاق عالمي. فبيجوا يتجوزوا الوقت في سيناء ليه؟ عشان تتجوزت وخلفت جوزها مات امتلكت الأرض والبيت، هي يهودية وولادها بقوا إسرائيليين الجنسية، بقت ملك الإسرائيل حتى يمتلكوا أرض سيناء من جديد، ونبدأ نعمل ثاني مفاوضات بأرضنا. ليه؟ بدليل إن إحنا دي النساء متزوجات والقانون بيقول كيف؟ فامتلكنا كما بيعت أرض فلسطين من قبل، فإن سيناء تباع الآن. آخر نقطة في هذا المنوال بأمر الله رب العالمين، أقول الثقة في النفس ومعاقبة الجانب. الأمة الإسلامية لم يعد عندها ثقة في النفس ولا معاقبة الجانب، حتى أن إسرائيل صارت تلتزم الدول الإسلامية واحدة واحدة، كل واحدة في غرفة مستقلة، حتى أن العرب لم يبق من خلفهم الآن إلا الصحراء والشتات. إنهم تنازلوا عن الكرامة الإسلامية وعن الكثير الكثير، لذلك صمعت إسرائيل. وإن إسرائيل تقوم ببلطجة جريئة، ورغم ذلك يخشاها المسلمون. إن القمع لا يرد إلا بالقمع، كما أن العلم لا يقرع إلا بالعلم، وإن الجبروت لا يقرع إلا بالجبروت. أما ومن ظن أن المناورات أو المفاوضات ستأتي بشيء فهو سخيف. لماذا؟ لقول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خذ على سبيل المثال إن إسرائيل بتمسك جاسوس مصري أو غيره بتعجمه في ميدان عام، ما بيجي في أي دولة ثانية حدش هذا. خذ من تاريخك كما ذكر ابن إسحاق أن صفية عمت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، كانت في حصن حسان بن ثابت، الحصن بتاع حسان، وكان فيه النساء والصبيان هم الأطفال. ولما نقض اليهود عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا جاسوسا، جاسوس يشوف في رجالة في الحصن، إن كان في رجالة ما يهجموش، ما فيش يهجموا ياخذوا الأطفال والنساء. شوف اللي جاي، فأرسلوا جاسوسا فرأته صفية، فقالت يا حسان يا ابن ثابت أرى جاسوسا من اليهود يكشف عوراتنا الآن. قال أنت تعرفين أنه لا قبل لي بهذه الأمور، ملوش في الأمر ده، عارف أعلم عن دولة فات، راجل مسلم لكن أهو إمكانياته كده، أنت تبطله؟ قال لا. فشدت المئزر وربطت وسطها ثم حملت عمودا ثم نزلت فضربته على رأسه فقتلته، ثم قالت يا حسان انزل فخذ ثلبه الآن. قال لا، أنت تعلمين أنه لا قبل لي هذا الثلب ولا أريد. قالت والله لولا أني أستحي لأخذت الثلب. فجاء اليهود كي ينظرون إلى الجاسوس فرأوه مقتولا، فظنوا أن رجالا كثيرين بهذا الحس فخافوا أن يقتربوا منه. وإني أرى أن الخطبة أو أن وقت الخطبة لن يتسع على الإطلاق، فإني أقول الحل قبل ما اتكلم عن واقترب الوعد الحق دي لسه مقدمات. الحل هو أقول إن الاستعمار الغربي وضع لنا نقطة سوداء في قلب الوطن العربي الإسلامي الكبير، وهي إسرائيل بوعد من بولبر ذلك الكافر ابن الكفار. وضعوا إسرائيل حتى تكون بذرة شر في المنطقة العربية في الإسلامية. لماذا؟ لأنهم ما وجدوا أنجس من هذا الجنس حتى يضعونه بين ظهراني المسلمين. ألم يكن هذا الجنس من قبل هو الذي دمر الأوس والخزرج وأشعل الفتن والحروب والنيران بين الطائفتين حتى صار الوليد شيبا؟ الآن زرعوها في وسطنا ثم شغلونا بها وبأنفسنا. لماذا؟ حتى لا تقوم لدولة إسلامية قائمة، أي دولة إسرائيل تشغلها، والعالم الغربي من اليهود والنصارى يمدونها بكل شيء. انظر، وحينما ظهرت القوة على بعض الدول الإسلامية ونمى المال فيها، علم المستعمرون أن خطرا يهدد إسرائيل التي بذروها في الوطن العربي. ماذا فعلوا؟ فقاموا بتمثيلية حرب الخليج، وكانت تمثيلية محكمة شربها المسلمون جميعا من القادة والمقودين. نعم، وقاموا بتدبيرها من أجل عيون إسرائيل ولصالح الشيطان الأكبر أمريكا. من أجل عيون إسرائيل ما فيش قوة تهدد إسرائيل. الشيطان الأكبر أمريكا ليه؟ إيه مصلحته؟ أتى بجحافله واحتل جزر وسواحل الخليج العربي، عمل فيها قواعد باحتلال اللي يقول عليه غير كده يبقى كذاب، لاستنزاف ثروات الأمة الجاهلة المنهوبة. فالشركات تحرر والمبالغ تدفع والميزانيات تسقط إلى الصفر ها هنا في الدول الإسلامية، وأموال اليهود تزداد وتنمو. نعم، إن الأمة الإسلامية لم تقرأ تاريخها ولم تستوعب أفعال اليهود والنصارى. وللحل أقول وجب علينا أن نشغل اليهود كما شغلنا اليهود. تشغلهم إزاي؟ الحل ما فيش أكثر من كده أهو. أول حاجة بمساعدة الأفراد أبناء الانتفاضة الإسلامية، أفراد وجماعات بكافة الأموال وبالسلاح والعساكر المعد بطريق الخبرة والعلم، مش نبلوا أعجل أطوبة، لا، وأن نمدهم بالعلم وبالخبرة وبالسلاح وبالعجة والعسان حتى نشغل إسرائيل بهؤلاء. أيضا بإمداد قوة حماس بالسلاح المصور وبالمال وبالغذاء حتى يستطيعون مواجهة المارج الإسرائيلي. واعلم أنه قبل تنصيب ياسر عرفات تنصيبا رئيسيا كانت حماس تذل اليهود إذلالا، أعداء من الجهر من خبرة طاقة سلاح عجة عتاد فعال، واشغل اليهود بهؤلاء. أيضا مساعدة حزب الله في جنوب لبنان بكافة الأسلحة المطورة التكتيكية وبالتخطيط وبالعلم وبالخبرات لشغل اليهود من الناحية الشمالية من شمال لبنان لتدميرها من هنا في نفس الوقت. يبقى دول بيشغلوا اليهود والأمة تعيد حساباتها وتعيد تخطيطها وتوحد كلمتها وتجمع صفها وتتعاون على البر والتقوى. وأقول سحب كافة الأموال من البنوك اليهودية والأمريكية وإنشاء بنك إسلامي قائم على أحكام الشريعة الإسلامية تضع في هذه المليارات ليستفيد منها أبناء الصحوة وأبناء المسلمين، ثم بعدالة التوزيع، ثم بإعطاء كل إقليم ثري لكل إقليم فقير ما يلزمه، وتقوم الأمة حينئذ تهبط ميزانية إسرائيل وتنخفض ميزانية أمريكا. ما يكون من إسرائيل إلا أن تمد يداها للعالم الغربي. وأقول إن أموال العرب هي التي تساند الغرب هنا، فإن الميزانية ستهبط أيضا ولن تستطيع أمريكا مساعدة إسرائيل. ساعتها يكون للعرب قوة لا يستهان بها على الإطلاق. إن أرادوا حلا. وأقول إن بقيتم على هذا الحال كيف تنتصرون وقد تركتم منهج الله؟ كيف تنتصرون وقد أهدرتم شرع الله؟ كيف تنتصرون وقد نحيتم سنة رسول الله؟ كيف تنتصرون وقد وليتم أعداء الله؟ كيف تنتصرون وقد عديتم أولياء الله؟ كيف تنتصرون وقد قلدتم الغرب الكافرة؟ كيف تنتصرون وقد صرتم أتباعا لهؤلاء؟ كيف تنتصرون والولد صار يقتل أباه، والابنة صارت تقتل أمها، والمرأة صارت تقتل زوجها، والولد يبغض أخاه، الولد يبغض عمه؟ وكما قلت من سنوات، هات اليهود عدوك من المسلم، النصراني عدوك من المسلم، العلماني عدوك من المسلم، الشيوعي عدوك من المسلم، هات المسلم عدوك مين؟ فلان بكرهه في الله، جماعة كذا بكرهها في الله، فلان بكرهه في الله. يا راجل يا تايه يا مسكين يا متخلف، وحد الهدف. عدوك هو عدو ربنا، والتمس الأعذار لهؤلاء، ووحدوا الطاقات. إننا نعيش في خضم من المعاصي، أقول على مستوى الأفراد والجماعات، إن بيوتنا مهدرة. المرأة تترك البيت لزوجها، الولد ربما ضرب أباه، الولد ربما فارق أخاه بسبب ذكر أو كذا. يا سادة، إنكم بحاجة إلى قراءة التاريخ والتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا أخوة، إنني أدعوكم لمساعدة مجمع الإيمان بأمر الله، في مساعدة المجمع بإعطائه من أموال لتوزيعها على اليتامى والأرامل. أقول أدعو الله تبارك وتعالى أن يمكننا بأمر الله رب العالمين من تطبيق ديننا. عباد الله، إني داع بأمر الله فأمنه في القلوب. أقول اللهم أمن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وانصر مجاهدهم يا واحد يا ديان.